الأحكام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من الشعر العربي قالها شاعر عربي معروف قالها في يوم عيد. هذا الشاعر العربي المعروف هو أبو الطيب المتنبي. وأبو الطيب المتنبي قال هذه القصيدة غاضبا على كافور الإخشيد حاكم مصر في ذلك الوقت، لأنه كان يسمع أن يوليه ولاية ولكنه لم ينجح في الحصول على الولاية التي كان يريدها. فبعد أن كان يمدح كافورا ويقول له يا أبا المسك، أخذ يقول له من علم الأسود المقصي مكرمة، آباؤه البيض أم أجداده الصيد، لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس من يكيد. غضب من أجل ولاية ضاعت منه، فماذا قال للعيد؟ قال له عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم لأمر فيك تجديد؟ أما الأحبة فالبيداء دونهم، فليس دونك بيدا دونها بيد. هو غاضب حتى على العيد، لا يريد أن يشارك في العيد، لا يريد أن يشارك في فرحة العيد ولا في زينة العيد، من أجل ولاية ضاعت منه، من أجل غرض مادي دنيوي حقير. فماذا يقول المسلمون اليوم وقد ضاع من أيديهم كل شيء ولم يبق في أيديهم أي شيء؟ ماذا يقولون؟ هل يتمتعون بلبس الجديد؟ هل يتمتعون بالزينة ويوم الزينة؟ هل يتبادلون التهاني؟ تهاني على ماذا؟ إن خطبة العيد ينبغي أن تكون تقريرا، وأن تكون تقريرا حرا وصريحا واضحا عن واقع المسلمين وعن ماضي المسلمين وعن مستقبل المسلمين. وإذا كان هناك تحية يمكن أن تقدم بين مسلم ومسلم، لا تقل للمسلم كيف صحتك ولا كيف أولادك، ولا أعاد الله عليك هذا العيد وعلى أسرتك بالخير، ولكن تذكر دينك، تذكر الإسلام، قل له كيف دينك، كيف أمانتك، ماذا فعلت من أجل دينك؟ هذا عام مضى من حياتك، لماذا تضحكون؟ إننا شعب نضحك كثيرا، بل إنه من الثابت والمعروف أننا أكثر شعوب العالم ضحكا، فليس هناك شعب في العالم يضارع الشعب المصري في الضحك والتنكيت. وللتنكيت عندنا مدارس ومسارح ومجلات، نضحك ونحن نأكل، نضحك ونحن نشرب، نضحك ونحن نضحك، نضحك ونحن نبكي، نضحك في كل وقت، حتى مرضت قلوبنا، أصبحت قلوبنا مريضة من كثرة الضحك. ويأتي يوم العيد ليكون فرصة جديدة من فرص الضحك ومن فرص الابتسامة. الضحك شيء جميل، ولكن ضحك المنتصرين، ابتسامة الفائزين، أما المهزومين روحيا وحضاريا وسياسيا فإنهم لا يضحكون، ولكن يبكون ويقولون ما قاله أبو الطيب المتنبي: عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم لأمر فيك تجديد، أما الأحبة فالبيداء دونهم فليس دون كبيدا دونها بيد. وإذا كان أبو الطيب قد قالها في هبث رخيص جريء مادي، فإننا نقولها على ضياع ديننا وعلى ضياع دنيانا. ولهذا رأيت أن أقدم إليكم تقريرا سريعا وموجزا، نوت قصيرة ينبغي أن لا تنسى، وينبغي أن تكون غائرة في أذاننا، فإننا أمة لا نقرأ، وإذا قرأنا لا نفهم، وإذا فهمنا لا نتذكر، وإنما ننسى، ننسى كل شيء، ننسى حتى الأحداث التي نعيشها ننساها، فما بالك بالأحداث القديمة. هذا الدين الإسلامي عاش مأساة، مأساة لم يمر بها دين من الأديان. ويكفي أن تعلموا أنه في 7 شهور قدم هذا الدين 4 ملايين قتيل، 4 ملايين قتيل في 7 شهور في حرب التتار على يد هلاك فقط، 4 ملايين. ويا ليت الأمر انتهى إلى هذا الحد، 4 ملايين يضيعون، ولكن أكلت جثثهم، جثث هؤلاء القتلى أكلت، أكلها التتار وأخذوا يبيعونها، يبيعون هذه الجثث المقتولة، وأصبحت الدماء في بغداد وحوران وغير بغداد وحوران، بحار لا ساحل لها، ودبلة والفرات من عدة أميال أصبحت دما خالصا من الدم الذي سال من جثث المسلمين. وقبل ذلك بقليل كانت الحروب الصليبية، الحروب الصليبية التي أقامت بأحقاد لم ير لها التاريخ مثيلا. الحروب الصليبية حينما ذبحت المسلمين، ذبحت الشيوخ، وذبحت الأطفال، وذبحت النساء العجائز، واستبقت الصبايا، المرأة المسلمة في حيائها وخجلها أصبحت أسيرة مرة في أيدي الصليبيين، ومرة أخرى في أيدي التتار، وأصبحت خادمة فراش لشذاذ الآفاق من الصليبيين مرة ومن التتار مرة أخرى. وفي بيت المقدس سقطت عشرات ومئات الالوف من جثث المسلمين، واصبح هيكل سليمان يقول مليء بالدم، والمسجد الاقصى مليء بالدم مليء بالدم. ويفرح جوديثري دوق اللورين ويكتب رسالته المعروفة الى البابا يهنئه بالانتصار الساحق على المسلمين، فيقول في رسالته: ان خيولنا كانت تخوض الى ركبتيها في بحر من دماء المسلمين في ايوان سليمان ومعبده. وتستمر الحرب 3 قرون، ويجيء البطل صلاح الدين. ماذا فعلوا بجثث المسلمين؟ ماذا فعلوا بالمسلمين؟ اشياء لو قرأتها في التاريخ الصحيح وليس المدسوس فانك تجد ما يشيب له وليد. ولكن صلاح الدين الايوبي كان رجلا وكان بطلا وكان انسانا وكان فارسا بمعنى الكلمة، ذهب الى عدوه وعالجه بنفسه متنكرا، لانه يريد ان يعادي قويا لا ان يعادي مريضا، فذهب الى ريكاردوس او ريتشارد قلب الاسد وعالجه صلاح الدين بنفسه، وريتشارد لا يعلم ان هذا الذي يصنع له الدواء ويقدم له الدواء هو صلاح الدين الايوبي. من منا يذكر صلاح الدين الايوبي؟ من منا يذكر اسم الظاهر دي بارس البندقداري؟ من؟ والظاهر دي بارس البندقداري هو الرجل الذي حمل الاسلام والذي صد هجوم التتار من كل مكان ورد الغارات التي اضاعت ملايين من بغداد وحدها. بغداد كانت اعدادها 2 مليون في ذلك الوقت، ضاع منها 1,800,000 مسلم من بغداد وحدها. وجاء الظاهر ببر الذي لا نعرفه ولا نعرف شيئا عنه، نعرف الممثلين الاجانب، وعندنا من يجيد حفظ الممثلين الاجانب بطلاقة وبفصاحة، وعندنا من يجيد حفظ اسماء الساسة الاجانب الذين اذلوا الجباه وخنقوا الحياة، ولكن ليس فينا واحد يعرف من هو صلاح الدين الايوبي ومن هو الظاهر ببرس البندقداري، ولا ماذا عمل الظاهر ببرس البندقداري لصالح الاسلام ولصالح المسلمين. وجاء الاستعمار بعد هذه الهجمات الشرسة، بعد هجمة الصليبيين وبعد هجمة التتار، جاءت هجمة الاستعمار المتعاون مع التبشير والمتعاون مع التنصير والمتعاون مع الاستشراق. جاء الاستعمار وفرض نفوذه، سواء الاستعمار الهولندي او الايطالي او الفرنسي او الانجليزي، ابتدأوا يقسمون العالم الاسلامي، سواء في الهند او في مصر او في تركيا او في اي مكان، قسموا العالم الاسلامي واخذوا يكيدون له واخذوا يفرضون سلطانا معينا لهدم الدين الاسلامي. وكانت كل التصريحات التي صدرت من دهاقنة الاستعمار في ذلك الوقت، وبخاصة ذلك الذي دخل سوريا ووضع رجله على قبر صلاح الدين وقال له: ها هي جيوش الصليب قد عادت يا صلاح الدين، هل تستطيع ان تتحرك الان يا صلاح الدين؟ ولم يتحرك صلاح الدين، لان صلاح الدين قد مات. ومات تاريخ صلاح الدين حتى في نفوس المسلمين، فما عادوا يذكرونه ولا عادوا يعرفون شيئا عن القصة. الاستعمار القديم. وإذا درسنا الحروب الصليبية والخط الممتد عبر الاستعمار القديم والأوامر التي صدرت إلى بطرس النافي وإلى ترسان أوروبا وإلى ملوك أوروبا للتحرك نحو الشرق، إنما كان الهدف فيما يزعمون تأمين طرق الحج إلى القبر المقدس، وهذه هي العلة المعلنة. أما ما وراء ذلك فهي أن البلاد التي يعيشون فيها ويقتتل فرسان القرون الوسطى عليها ضاقت بهم، فأشاروا عليهم بأن يذهبوا إلى بلاد الذهب إلى هنا ليأخذوا من هنا الذهب وليأخذوا المال وليأخذوا الثروة، بدلا من أن يحاربوا على فتات موجود في بلادهم جبال تحوطهم ومستنقعات وبعض البحار بيئة ضيقة، فجاءوا هنا إلى المناجم الطبيعية البكر. وكنا أيامها لما زلنا نعيش على أرض من ذهب ولا نستطيع أن نخرج ذلك الذهب، بل ولو أخرج إلينا الذهب لا نستطيع أن نصنعه، سواء أكان ذهبا أو بترولا أو أي مواد صناعية أولية، لأن أيدينا أصبحت أرجلا وعقولنا ملغاة وعقدة الخواجة تسيطر علينا وتدخلوا في كل شيء. المستشفيات الاستعمارية، المدارس الاستعمارية، الثقافة الاستعمارية، الثقافة الاستعمارية. ويأتي المستعمر مثلا في صورة نابليون بونابرت ليقول ماذا؟ ليقول انني جئت لاحمي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. نابليون بونابرت جاء ليحمي شريعة محمد، وعبد الله مينو الذي يعلن اسلامه كذبا وزورا ايضا جاء من اجل حماية شريعة محمد. وتجيء انجلترا وفي اوائل القرن العشرين نجد زويمر يتحرك حركاته المشبوهة من الهند الى مصر الى كل البلاد المستعمرة، يكيد لمحمد صلى الله عليه وسلم ويكيد لدين محمد، وكتبه تنشر وتوزع حتى في الازهر. ونجد عالما من علماء الازهر القدامى وهو يلقي دروسه في الازهر يجد كتابا يلقى في حجره وهو يلقي الدرس في الجامع الازهر، فيمسك بالكتاب فاذا بها نشرة تبشيرية من زويمر فيصعق الرجل ويقول باعلى صوته حتى في الازهر. لا يخجلون حتى في الازهر، والازهر كما نعلم هو محط الانظار. تدخله خيل نابليون ثم تدخله خيل الانجليز ممثلة في زويمر وغيره، ثم تصل المأساة الى مداها، فيتحول الجامع الى جامعة ويتنوق الجمل، ويصبح الازهر كتابا ككل الكتاتيب ومدرسة ككل المدارس، اخر ما يدرسه هو الدين الاسلامي والشريعة الاسلامية، واخر ما يعرفه هو حفظ ولو جزء واحد من القرآن الكريم. يتخرج الانسان من الازهر وهو يحمل الشهادة العليا من الازهر ولا يحفظ جزءا واحدا من القرآن الكريم، في الوقت الذي كان لا يمكن ان يدخل الازهر الا بعد ان يستظهر القرآن الكريم. والاستعمار لا نحمله التبعة كلها، فالاستعمار له مواليده في بلادنا. لم يلغي الاستعمار الازهر بجرة قلم منه، وانما كهنة الاستعمار هنا هم الذين قاموا بالصنيع. فبعد الغاء القضاء الشرعي كتب الدكتور طه حسين كلمته او مقالته المعروفة الخطوة الثانية، يناشد الحكام ان يضربوا الضربة الثانية وهي توحيد التعليم. توحيد التعليم في مصر، لان التعليم في مصر في رأيه تعليم ديني وتعليم مدني، فهو يريد ان يكون التعليم تعليما واحدا، نحن موافقون، ولكنه يريد ان يكون التعليم كله مدنيا، ونحن نريد ان يكون التعليم كله دينيا. كتب الخطوة الثانية، وكنا نظن انه مقال يكتبه كاتب مأخوذ، سموه احيانا تاه حسين، وسموه احيانا تاه محسن، واخذوا يكتبون، وظننا انها مساجلة فكرية تنتهي على صفحات الجرائد ثم ينتهي كل شيء. ولكن كانت القاطمة حينما ضم الازهر في حسابه او غرر بهم عندنا كلية زراعة وكلية تجارة او معاملات وادارة، وعندنا كذا وعندنا كذا وعندنا كلية طب. قولوا لي بربكم، من يذهب اذا الى كلية اصول الديانة؟ من يذهب اذا الى كلية الشريعة؟ حتى الشريعة اصبحت اسمها كلية الشريعة والقانون، او القانون والشريعة، قانون وشريعة. اعتراف، اعتراف صارخ بان هناك قانون وهناك شريعة. وكلية اللغة العربية، من يذهب الى هذه الكليات وامامه كلية الطب؟ ويخرج الشيخ الطبيب والمهندس الطبيب والشيخ المهندس والشيخ مهندس الزراعة والشيخ حامل لصنف المعاملات والادارة. من يذهب اذا الى هذه الكليات التي لا تؤهله الا لكي يكون كاتبا في مخبز او كاتبا في اي مكان، كاتب ارشيف او كاتب اي شيء، لا موضوع في زاوية لا قيمة له ولا غناء فيه، فليكن طبيبا. وفتح امامه المجال، ثم وجدنا انه في السنة الاولى الثانوية يضاف لطلبة الازهر جميع علوم المدارس، بحيث اصبح عنده 11 علم رياضة، 11 كتاب في الرياضة، ما له ولا لهذا. واتيح له فرصة الهرب، من شاء ان يهرب فليفعل، وهربوا جميعا الى المدارس وهرعوا. وخفف الازهر ولم يكن امامه الا ان يقر الواقع الذي يعيشه، الا ان يقر بالواقع. فطبق الازهر رأسه وحول نفسه الى مدرسة ابتدائية والى مدرسة اعدادية والى مدرسة ثانوية الى اخره، احيانا تضيق واحيانا توسع. ان طه حسين لا يمثل نفسه، وانما هو يمثل مجموعة تعرف في تاريخ الفكر العربي بمجموعة الدساسين، الدساسين. ومجموعة الدساسين هؤلاء او مجموعة المستغربين هم مجموعة تربوا على ايدي الاستعمار. هذا الاعمى ربته الدوائر الاستعمارية، وجميع الاشياء التي يلبسها او يرتديها هي مجموعة من الصلبان التي منحت له كشارات على مجده وفضله. هذا الرجل وغيره كثير، علي عبد الرازق الذي وضع كتابه الاسلام اصول الحكم، واتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه تخطى مهمته كنبي حينما اعلن نفسه حاكما، وقال ان هناك فرق بين النبوة وبين الحكم، بين الهداية والحكم. ثم نعى على ابي بكر وقال كيف يكون ابو بكر خليفة، وخليفة لمن؟ خليفة لرسول الله في الرسالة او خليفة له في الحكم، الى اخر ما جاء به في كتابه اصول الحكم. وهكذا اصبح بين يدينا مجموعة من الغثاء الذي تجشأه هؤلاء، والذي تربى عليه مجموعة من الذين غسلت أدمغتهم وأصبحوا يعبدون هؤلاء ويعتبرون لهم سادة الفكر، فهذا هو عميد الأدب العربي، وذلك هو فلان الذي يشار. من جعله عميد الأدب العربي؟ إنها الدوائر الاستعمارية التي تريد أن يكون لها مبعوثين في كل مكان ينادون باسمها ويحققون وعودها ويؤكدون سلطانها. هؤلاء هم المستغربون. المستغربون قوم نشأوا هنا بفكر غربي، فكر استعماري، وهؤلاء هم الذين سيطروا على الثقافة في فترة من الفترات حتى أصبحت ثقافتنا مغلوطة، وأصبح تاريخنا مغلوطا، وأصبحت علومنا مغلوطة، وأصبحت صحافتنا مغلوطة، وأصبح كل شيء في حياتنا مغلوط. ثم زاد الصين بلة أننا نادينا بشعارات غريبة عن مجتمعنا، شعار الشيوعية، شعار الماسونية، شعار العلمانية. علمانية ماذا؟ هذه العلمانية يجوز أن ترفع في مجتمع غير المجتمع الإسلامي، لأن العلمانية معناها الفصل بين الدين والدولة، والفصل بين الدين والدولة ممكن في بيئة دينها لا يقوم على أساس الجمع بين الدين والدولة. أما الإسلام فهو دين ودولة، وهو سياسة ونظام حسن، وهو عبادة وقيادة، هذا هو الإسلام. فلهذا كان هؤلاء الذين نادوا بالعلمانية في بلادنا مخطئون أشد الخطأ، والذين جاروهم في هذا المضمار هم أيضا عملاء للاستعمار، فهموا أو لم يفهموا، شاءوا أو لم يشاءوا، عقلوا أو تغابوا. نداءات العلمانية والمدافعون عن العلمانية وكذلك الشيوعية، الشيوعية والإلحاد والمادية، كل هذه أفكار غريبة لا تتفق مع المجتمع المسلم، لأن المجتمع المسلم ليس فيه رضا بالهوان حتى تجيء الشيوعية، وليس فيه إقرار للطغيان حتى تجيء الشيوعية، وليس فيه تناقض طبقي أو تناحر طبقي أو صدام طبقي حتى تجيء الشيوعية لتحل هذا، وليس في الإسلام طبقة رجال دين حتى تجيء الشيوعية لإنهاء هذا، وإنما في الإسلام علماء دين. صحيح أن علماء الدين قد يتجاوزون قدرهم وقد يصبحون عملاء للطغاة، وقد يتجاوزون الحد الذي حده الله لهم فيتحولون من علماء دين إلى علماء فتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخافه عليكم حكم الأئمة المضلين. وكما قال في الحديث الآخر: وجدال المنافق بالكتاب. المنافق حينما يجادل بالكتاب، هؤلاء المنافقون الذين يحطبون في حبل الطغاة فيزيدون الطاغية طغيانا ويصدرون الفتاوى التي تشجعه على ممارسة الطغيان، ويأتونه بآيات يلوون رقابها لكي تخدم أغراض الطغاة، هؤلاء ليسوا من الإسلام في شيء، والإسلام بريء منهم. هذه علل كثيرة، لو رحنا نتتبع هذه العلل والأعداء في الداخل والأعداء في الخارج فإننا سنجدهم كثيرا. أعداؤنا في الخارج يتمثلون في الاستعمار وإسرائيل والصهيونية والماسونية وشهود يهوى، يتمثلون في هؤلاء جميعا، والتبشير أو التنصير. أعداؤنا في الداخل يتمثلون في الردة والإلحاد والفلسفة والنفاق وعلماء الفتنة والحكام الطواغيت، هؤلاء في الداخل وهؤلاء في الخارج، وما زال ذلك الدين يتحرك، وما زال ذلك الدين خيرا من غيره. أديان كثيرة ولت من الميدان، أرادوا أن يقتلوه فقتلوا، أرادوا أن يشوهوا سمعته فشوهت سمعتهم، أرادوا أن يفأروا منه ففأر منهم، على الرغم من أن المسلمين يعيشون كما تعلمون عيشة قلقة مضطربة حائرة حزينة ضعيفة فقيرة. المسلمون كما تعلمون يعيشون في زنب الحياة، ولكن يكفي أن الأديان كلها تخلفت وحل محلها الشيوعية والإلحاد والوجودية والفوضوية، وحلت محلها أمور كثيرة، ولكن ما زالت أمة الإسلام في تطور كالنار تحت الرماد. لو زيل من فوقها الرماد فستعود لها وقبتها وجزوتها وقوتها. إن في طبيعة الأمة الإسلامية طبيعة الياي، الياي تضغط فينضغط، فإذا رفعت يدك عنه عاد كما كان، عاد قويا كما كان. وهؤلاء الأعداء الذين تجمعوا من كل مكان في الداخل والخارج فزحوا وذلوا وانهاروا واستسلموا، والإسلام ماض في طريقه لا يتعثر، علومه هي لم تتغير، آيات الله لا يعتريها باطل من بين يديها ولا من خلفها. برغم هذه المعارك الشرسة الضارية لم يسقط حرف، لم تسقط نقطة من فوق أو تحت حرف من القرآن. هو يقرأه الطفل الصغير كما يقرأه الشيخ الكبير عبر 15 قرنا من الزمان. لا يخطئ أحد في حرف واحد. المصاحف تتكرر طبعاتها سواء نسخت باليد او طبعت في المطابع، لا تجد فرقا بين مصحف ومصحف. دلوني على فرق ولو في حرف واحد بين مصحف ومصحف. المصاحف كلها بشكل واحد، والترجمات، ويحرم ترجمة القرآن الكريم، فالقرآن الكريم كتاب لا يترجم، وهذا من عزة القرآن وعظمة القرآن أنه كتاب لا يترجم. وإنما على كل إنسان أن يعدل لغته ويعدل عقله لكي يقرأ القرآن. صحيح أنه تترجم معاني القرآن، معاني القرآن اكتب تفسير ترجم، أما القرآن فلا يترجم. فمن أراد أن يقرأ القرآن فليقرأه بلغته. ولهذا فإن بينكم الآن أمريكان يجيدون اللغة العربية ويقرؤون القرآن باللغة العربية التي أنزله الله بها، وجاءوا ليتعلموا اللغة العربية لكي يقرأوا بها كتاب الله. ليس الأمريكان فقط، ولكن بينكم جنسيات كثيرة جاءوا ليتعلموا اللغة العربية وليتعلموا الدين الإنساني، لينطقوا بما نطق به محمد صلى الله عليه وسلم، ولينطقوا بما نطق به جبريل، ولينطقوا بكلام الله كما أنزله الله على الرسول الملك، وكما بلغه الرسول الملك للرسول البشر، وكما بلغه الرسول البشر لنا جميعا. أيها الإخوة، لا أقول لكم في الآخر ما قلته لكم في الأول، عيد بأية حال عدت يعيد، بما مضى من أمر فيك تجديد، أما الأحبة فالبيداء دونهم، فليت دون كبيدا دونها بيد، ولكنني أطالبكم بأن يغير كل واحد منكم واقعه، وأن تغير كل أسرة واقعها، وأن تغير كل جماعة واقعها، وأن تغير كل دولة واقعها، وأن تغير الأمة واقعها، وأن نكون ك كما أراد الله لنا أن نكون خير أمة أخرجت للناس، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى